ان العقل العملي نرجعه الى حكم العقل بالحسن والقبح كما قلنا سابقا في الدرس السابق. وذكر السيد سابقا ان حكم العقل بالحسن والقبح هذا الحقيقة إدراك لشيء واقعيا، وهو حسن الشيء وقبح الشيء، والحسن والقبح أمران واقعيان كما تقدم سابقا. الآن السيد يتكلم في جهة مهمة من جهات البحث والخلاف بين العلماء، وهي أنه ما معنى واقعية الحسن والقبح. أكو اتجاهين في مقام تفسير واقعية الحسن والقبح. الاتجاه المشهور اللي يؤمن به السيد أيضا هو أن حسن الشيء صفة واقعية قائمة في الشيء، مع غض النظر عن وجود إنسان عاقل أو عدم وجوده، مع وجود معتذر أو عدم وجوده، وإنما هو كبقية الأمور الواقعية القائمة في الأشياء. دور العاقل والعقلاء بالنسبة إليه دور المكتشف، دور المدرك فقط، لا دور الجاعل لذلك الحسن ولذلك القبح في الشيء. هذا الاتجاه المعروف المشهور يذهب إلى ذلك. في قبال المشهور معروف المحقق الكمباني رحمه الله يذهب إلى أن الحسن والقبح أمور اعتبارية، بمعنى أن قوام حسن الشيء هو باتفاق العقلاء على كون شيء حسنا. العقلاء إذا اتفقوا إدراكا منهم للمصالح النوعية العامة، إذا اتفقوا على حسن شيء يكون ذلك الشيء حسنا، وإذا اتفقوا على قبح شيء إدراكا منهم للمفاسد النوعية العامة يكون ذلك الشيء قبيحا. فالقبح والحسن على الرأي الثاني أمران اعتباريان مربوطان باعتبار العقلاء وإدراك العقلاء للمصالح والمفاسد النوعية. ليس حسن الشيء صفة قائمة فيه بقطع النظر عن أي شيء آخر، وإنما حسن الشيء ناشئ من اتفاق العقلاء على أن هذا الشيء حسن وينبغي فعله، وذاك الشيء قبيح وينبغي تركه. ليس صفة واقعية قائمة في الشيء. ومن هنا هذا المحقق طبعا تبعه تلاميذه من جملة المرحوم المظفر في أصول الفقه، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى هذا الرأي، فجعلوا حكم العقل بالحسن والقبح من القضايا المشهورة، وسموها بحسب المنطق الأرسطي بماذا؟ بالآراء التي تطابقت عليها العقلاء، الآراء المحمودة. الآراء المحمودة في المنطق الأرسطي عبارة عن الآراء التي ليس لها واقع سوى اتفاق العقلاء، واقعها ينشأ من اتفاق العقلاء، وإلا بقطع النظر عن اتفاق العقلاء لا واقع لها أصلا. جعلوا قضية حسن العدل قبح الظلم من الآراء المحمودة ومن القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، وهذا معناها أنها ليس لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء. العقلاء يدركون المصلحة في العدل فيحكمون بحسنه، ويدركون المفاسد العامة في الظلم فيحكمون بقبحه. هذان اتجاهان مهمان، وأوجب وقوع اختلاف كثير بين العلماء في أنه أي رأي هو الصحيح. السيد تبعا للمشهور يقول بأن الرأي الأول هو الصحيح، وهو أن الظلم، أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان في الشيء ليس قوامهما بالاعتبار وباتفاق العقلاء. ويستدل السيد على ذلك بالوجدان وبالتجربة. أما الوجدان، وجدان الإنسان يقول وجداننا يقضي بأن الحسن صفة قائمة في العدل بقطع النظر عن أي شيء آخر. العدل حسن لذاته، ليس حسنه ناشئ من اتفاق العقلاء، بل بالإمكان إمكان الوجدان والذهن أن يفترض العدل بقطع النظر عن اتفاق العقلاء، ومع ذلك يجد نفسه منساق إلى الحكم بحسنه. بإمكان الوجدان أن يفترض الظلم بقطع النظر عن اتفاق العقلاء، يجد أيضا نفسه بأنه منساق إلى ماذا؟ منساق إلى الحكم بقبحه. قبح الظلم كإمكان الممكن كاستحالة المستحيل، كيف أن استحالة المستحيل ليست أمرا مربوطا باتفاق العقلاء وبإدراك العقلاء لاستحالته، بل هو صفة قائمة في المستحيل، وجد عاقل أو لم يوجد عاقل، اتفق العقلاء على الاستحالة أو لم يتفقوا، أدركوا الاستحالة أو لم يدركوا، صفة واقعية قائمة في الشيء، إمكان الممكن، قبح الظلم من هذا القبيل، الوجدان يقضي بذلك، هذا أولا، والتجربة أيضا تقضي بذلك، وذلك لأننا لو آمنا بالرأي الآخر، رأي المحقق الكمفاني القائل بأن الحسنى والقبح أمران اعتباريان ناشئان من إدراك العقلاء للمصالح النوعية والمفاسد النوعية، ينبغي بناء على هذا الرأي ينبغي أن لا نلتزم بقبح قتل إنسان في سبيل إنقاذ إنسانين مثلا، لو فرضنا أنه توقف إنقاذ إنسانين أو 10 من الناس مثلا على قتل إنسان واستخراج مثلا شيء من قلبه، الدواء معين موجود في قلبه يقتل هذا الإنسان في سبيل إنقاذ 10 من الناس، هذا بحساب المصالح والمفاسد، هذا شيء فيه مصلحة، واضح، بحساب المصالح النوعية والمفاسد النوعية، ليس المصالح والمفاسد الشخصية، العقلاء لا يحكمون بطبق المصالح والمفاسد الشخصية بل النوعية، واضح، قتل إنسان لغرض استخراج إجراء تجارب لغرض اكتشاف دواء للسرطان، هذا الدواء المهم الذي يفتك بالبشر، يقتل إنسان حتى يستكشف دواء، واضح، أو يخضع للتجارب حتى يستكشف منه دواء لعلاج حالة السرطان مثلا، هذا بحساب المصالح والمفاسد، هذا شيء حسن، بينما لا إشكال أن القتل يبقى على قبحه ولو كانت المصلحة مترتبة عليه، يبقى هو يظل قبيح، وهذا معناه أن الحسن ليس شيء ناشئ من إدراك العقلاء للمصالح، والقبح شيء ناشئ من إدراك العقلاء للمفاسد، لو كان ناشئ من هذا الشيء فهذا القتل ينبغي أن يكون حسنا، والحال أننا نجد بالوجدان أنه يبقى على قبحه، هذا معناه أن قبح الظلم كما قلنا هذا شيء صفة واقعية ملازمة للظلم لا يمكن أن تنفك عنه إطلاقا، وإذا قالوا بأن القبح بالنسبة إلى الظلم كالعلة بالنسبة إلى المعلول، بمعنى أننا كما لا يعقل أن نتصور أربعة بدون زوجية لوازم الذات، واضح، كذلك لا يمكننا أن نتصور ظلما بلا قبح ولا عدلا بلا حسن، من اللوازم الذاتية القائمة في الشيء، ليس من الأمور الاعتبارية التي يمكن أن تنفك عنه بمجرد افتراض عدم الاعتبار وعدم الاعتبار، واضح هذا، فإذا الصحيح هو هذا، الصحيح هو أن الظلم حسن والقبح أمران واقعيان وصفتان قائمتان في الظلم في العدل وفي الظلم وليس من الأمور الاعتبارية، هذا بحث يذكر مقدمة للدخول في أصل البحث، أصل بحثنا شنو هو؟ أصل بحثنا أنه هل هناك ملازمة بين الحكم العملي للعاقل وبين الحكم الشرعي أو لا؟ المشهور ذهبوا إلى الملازمة، أن كلما حكم العقل العملي بحكم فيستكشف منه الحكم الشرعي، والعقل حينما فمعنى ذلك أن العقل حينما يحكم بقبح الظلم وحكم العقل العملي يستكشف منه حرمة الظلم شرعا، والحاكم بالملازمة هو العاقل، هذا رأي موجود، رأي في قبالة يقول لا، يستحيل جعل الحكم الشرعي في مورد الحكم العقلي لأنه يلزم منه اللغوية كما سيأتي، فإذن في المسألة رأيان، أما الرأي الأول القائل بأنه بالملازمة بين حكم العقل العملي وبين الحكم الشرعي، هذا تقريبا المشهور هو هذا، قضية أن العاقل من جملة أن الشارع من جملة العقلاء، بل هو سيد العقلاء، بل هو رئيس العقلاء، فإذا اتفق العقلاء على شيء لابد أن يكون هو أيضا ماذا؟ تابع مع العقلاء، لا يشهد عن العقلاء، هو رئيس العقلاء، فإذا افترضت أن العقلاء يحكمون بحسن العادل وقبح الظلم فلا بد أن الشارع أيضا يحكم بحسن العادل، وحكم الشارع بحسن العدل هو معنى وجوبه، وحكم الشارع بقبح الظلم هو معنى ماذا؟ حرمة الظلم، إذن هناك ملازمة، واضح، هذا البيان هو المشهور في كلماتهم، السيد يقول بأنه هذا الدليل تارة يستدل به من يقول بأن العد حسنى والقبح أمران واقعيان كما نؤمن نحن، وتارة نستدل به على رأي المحقق الكمفاني القائل بأنهما أمران اعتباريان. أما على رأي المشهور القائل بأن الحسن والقبح أمران واقعيان وليس اعتباريان، هذا الدليل بعد يفقد معنى أصلا، ما يقدر من هذا يثبت لنا أن الشارع أيضا يحكم بحرمة الظلم، لأن هذا الدليل غاية ما يقوله أن الشارع من جملة العقلاء بل سيد العقلاء. سلام. الحسن صفة واقعية قائمة في الشارع، واضح كإمكان الممكن واستحالة المستحيل كما قلنا. افتراض أن الشارع من جملة العقلاء يعني أن الشارع يدرك كما يدرك العقلاء هذه الصفة الواقعية، واضح؟ لكن هذا مو محل كلامنا، أن الشارع يدرك أو لا يدرك، يدرك إن كان ممكن أو لا يدرك إن كان ممكن، يدرك قبح الظلم أو لا يدرك قبح الظلم، الأشكال يدرك قبح الظلم. كلامنا أنه هل يلزم من إدراك الشارع لقبح الظلم أن يجعل حرمة على الظلم؟ هل يلزم من إدراك الشارع لحسن العادل أن يجعل وجوب على العادل أو لا؟ هذا محل كلامنا، وهذا الدليل لا يثبت هذا المعنى. هذا الدليل بناء على أنهما أمران واقعيان كما يذهب إليه المشهور غاية ما يقول أن العقلاء يدركون هذه الصفة الواقعية، والشارع بما أنه رئيسهم يدرك هذه الصفة الواقعية، لكن هذا ما يمكن أن نستنتج منه أن الشارع يحكم بحكم شرعي على طبق ذلك الإدراك، واضح؟ فإذن هذا الدليل يفقد معنى أصلا بناء على رأي المشهور. وأما بناء على رأي الكمفاني لأن الحسن والقبح أمران اعتباريان، واضح؟ هذا الدليل إلى قد صورة تقريبا، ليش؟ لأنه بناء على أمران اعتباريان يعني ليس لهما واقع وراء اعتبار العقلاء، فإذا العقلاء اتفقوا على حسن العادل، الشارع من جملة العقلاء أيضا يتفق معهم على ماذا؟ على حسن العادل، مو يدرك، فرق كبير بينهما. لازم نقول أن الحسن صفة واقعية العاقل يدركها، فالشارع أيضا يدركها، وماكم لازم بين إدراكه وبين جعل الحكم الشرعي. وتارة نقول لا، أن العقلاء يعتبرونها ليس صفة واقعية وإنما اعتبار من قبل العقلاء، العقلاء يعتبرون حسن العادل، فالشارع من جملة العقلاء أيضا ماذا؟ يعتبر حسن العادل، واضح؟ واعتبار حسن العدل من قبل الشارع يعني شنو؟ أن وجود العدل، اعتبار قبح الظلم من قبل الشارع يعني حرمة الظلم. هنا يصير إلى صورة، لكن مع ذلك هو قابل للمناقشة، وذلك لأنه تارة يعني بالتحليل العلمي تارة نقول أن هذا القائل أو المستدل بالدليل السابق على الملازمة تارة يستنتج الحكم الشرعي من إدراك العقلاء للمصلحة النوعية وللمفسدة النوعية. احنا قاعد نتكلم عن رأي المحقق الكمفاني انهما امران شنو؟ اعتباريان، واضح؟ معنى انهما امران اعتباريان يعني اكو عندنا جهتين، جهة ان العقلاء يدركون المصلحة في العادل والمفسدة في ماذا؟ في الظلم، واضح؟ هاي جهة. بعد ادراك المصلحة يعتبرون شنو؟ حسن العادل. بعد إدراك المفسدة في الظلم يعتبرون ماذا؟ قبح الظلم. فعدنا إدراك العقلاء للمصلحة والمفسدة، وعدنا اعتبار ناشئ من هذا الإدراك يبني عليه العقلاء، واضح؟ إحنا نقول تارة هؤلاء يريدون أن يقولون أن إدراك العقلاء للمصلحة والمفسدة يستلزم الحكم الشرعي، وتارة نقول لا، أن اعتبار العقلاء حسن العادل وقبح الظلم يستلزم الحكم الشرعي، واضح صار الفرق بينهما؟ أما إذا قالوا أن إدراك العقلاء للمصلحة والمفسدة يستلزم الحكم الشرعي فهذا لا معنى له. لماذا؟ لأن إدراك المصلحة والمفسدة يدخل في باب العقل النظري لا يدخل في باب العقل العملي. فرقنا بين العقل النظري والعقل العملي بماذا؟ بأن إدراك الشيء الذي يستتبع جريا عمليا هذا حكم عقل عملي، والعقل النظري هو إدراك الشيء الذي لا يستتبع جري عملي، وقلنا أن إدراك المصلحة هذا يدخل في باب العقل النظري، واضح؟ إدراك الحسن يدخل في باب العقل العملي. فإذا كنتم تستكشفون الحكم الشرعي من إدراك المصلحة والمفسدة فهذا يدخل في المسألة السابقة، وقلنا أنه لا ملازمة بين العقل النظري وبين الحكم الشرعي. وأما إذا كان المقصود استكشاف الحكم الشرعي من اعتبار العقلاء للحسن والقبح، فهذا عقل عملي بلا إشكال، واضح؟ اعتبار العقلاء للحسن، اعتبار العقلاء للظلم، هذا شنو؟ عقل عملي، لأنه إدراك شيء يستتبع جريا عمليا. إذا كان هذا هو المقصود فنقول بأن هذا غير مسلم، لا موجب لأن يكون العقلاء متفقين على شيء والشارع يجب أن يكون متفق معهم على ذلك الشيء. بل تقدم إذا تخطرون في الحلقة السابقة المناقشة في هذا الشيء، أن كون الشارع سيد العقلاء قد يعطيه خصوصية لا يكون متحد المسلك مع ماذا؟ مع العقلاء. كونه سيدهم، كونه رئيسهم، هذا يجعله صاحب مزية، معنى أنه له مزية خاصة، وهذه المزية تمنع ضرورة اتحاد مسلك هذا الرئيس وهذا السيد مع ماذا؟ مع مرؤوسيه ومع عبيده. فإذا ليست القضية واضحة بأنه كلما بنى العقلاء على شيء لابد أن يكون الرئيس أيضا متحد المسلك معه، واضح؟ فالصحيح هو أنه لا ملازمة بين العقل العملي وبين الحكم الشرعي. قد يحكم العقل عملا بشيء لكن لا يستكشف من الحكم الشرعي. أما بناء على الرأي المشهور فالقضية كلش واضحة، يعني هذا الدليل المتام. ليش؟ ما قلناه من أن الرأي المشهور صفة واقعية في الشيء، فالعاقل يدركها، الشارع أيضا شنو؟ يدرك الصفة الواقعية. إدراك الشيء لصفة واقعية لا يعني أنه يجعل حكما على ضدها، واضح؟ هذا كل الرأي القائل بالملازمة. ضمن اقتبال هذا الرأي أكو قول يقول بأنه يستحيل جعل الحكم الشرعي في مورد العقل العملي، وهذه الاستحالة من شاه لزوم اللغوية، أنه إذا كان العقل يحكم بقبح الظلم يجي الشارع نقول يحكم بماذا؟ بحرمة الظلم، نقول هذا يلزم من اللغوية. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية دائما تابعة شنو؟ تابعة، يعني الغرض منها هو إيجاد الداعي عند المكلف لامتثال التكليف. فإذا فرضنا أن هذا الداعي موجود في مرحلة سابقة على الحكم الشرعي، فجعل الحكم الشرعي بالنسبة له يكون واضح. أما أن الداعي موجود في مرحلة سابقة على الحكم الشرعي فواضح، لأن العقل يحكم بماذا؟ بقبح الظلم. يعني العقل يحتم على المكلف بماذا؟ لأن يتخذ موقفا عمليا وجريا عمليا بالامتناع عن ماذا؟ عن تحقيق الظلم. فإذا الداعي لترك الظلم موجود عند المكلف، هذه الحرمة لما تجي شو تسوي؟ ما تقدر تخلق هذا الداعي الموجود سابقا، لأنه يلزم من ذلك طلب تحصيل الحاصل وهو معنى اللغوية، واضح؟ هكذا قيل في مقام البرهنة على استحالة جعل الحكم الشرعي في مورد العقل العملي. سيد يقول بأنه هذا الشيء صحيح، أن الداعي موجود بلا إشكال، أن العقل إذا حكم بشيء يخلق داعي عند المكلف للاجتناب، العقل إذا حكم بحسن شيء يخلق داعي عند المكلف للامتثال بلا إشكال. لكن هذا ما يمنع أن نفترض أن الحكم الشرعي يزيد من هذا الداعي. نفترض الداعي اللي يخلق العقل مقداره مثلا 70%، الحكم الشرعي راح يسوي مقداره 100%، هذا ما ينافي ذلك. لعبارة أخرى، أن العقل حينما يحكم بقبح الخيانة يخلق داعي عند المكلف للامتناع عن الخيانة، واضح؟ فإذا جاء الشارع وحكم بذلك، حينئذ يتعنون هذا الخيانة، تتعنون بعنوان آخر، وهو عنوان ماذا؟ عنوان أن الشارع أمر نهى عنها، أو الشارع أمر بها. فإذا يدخل في بعض طاعة الشارع وعصيان الشارع، فهذا سوف يضيف داع جديد غير ما خلق ماذا؟ ما خلق العقل وما ولد الحكم العقلي. وهذا الداعي الجديد يرفع لغوية ماذا؟ جعل الحكم الشرعي. لو فرضنا أن الحكم الشرعي لا يولد داعيا غير ما هو موجود في مرحلة سابقة، هذا الكلام يكون صحيح، لكن بالإمكان أن نفترض أن الحكم الشرعي يوجد داعيا جديدا مؤكدا للداعي السابق ليس موجود في مرحلة سابقة، فهذا بلا إشكال يرفع ماذا؟ يرفع لغوية جعل الحكم الشرعي. وبعبارة أخرى، هناك فرق كبير بين أن نقول أن الخيانة قبيحة بحكم العاقل، وبين أن نقول أن الشارع نهى عنها أيضا، واضح؟ كونها قبيحة مع نهي الشارع، هذا بلا إشكال يخلق داعي مؤكد ومضاعف عند المكلف للامتناع عن الخيانة. هذه الزيادة نشأت من النهي الشرعي، يخرج عن حكم العاقل، واضح؟ هذا بالنسبة إلى هذا البحث. البحث الأخير في حجية الدليل العقلي. الدليل العقلي. الدليل العقلي إذا فرضنا أنه الدليل العقلي كان دليل ظني. إذا كان الدليل العقلي دليلا ظنيا فهو ليس بحجة مرغوبة. هذا قضية مربوطة بتأسيس الأصل في باب الظنون اللي قلنا سابقا بأن الأصل في الظنون أنها ليست بحجة. قامت الأدلة كما استدلنا سابقا الكتاب والسنة والإجماع والعقل على أن كل شيء مشكوك الحجية فهو ليس بحجة. حتى اشتهرت هذه العبارة الشهيرة أن الشك في حجية الشيء يساوق القطع في عدم الحجية. فإذا هذا الدليل العقلي إذا كان ظني فهو ليس بحجة يسقط على الاعتبار. واضح. إلا أن يقوم الدليل الخاص على حجيته كما في أخبار الآحاد مثلا، والدليل الخاص على حجية العقل العقل العملي العقل على حجية الحكم العقل العملي في المقام ليس لم يقم، ليس هناك دليل على حجية هذا الحكم الظني. وأما إذا فرضنا أن الدليل العقلي كان دليلا قطعيا لا ظنيا، في هذه الحالة لا إشكال في حجيته. لماذا؟ لأن القطع حجية ذاتية، وتقدم مرارا أن كل دليل يكون قطعي الحجية تكون ثابتة له قهرين. طبيعية أن كل قطع الحجية من لوازمه الذاتية، وقد أثبتنا سابقا باستحالة انفكاك الحجية عنا عن القطع، كاستحالة انفكاك الزوجية عنا عن الأربعة. هذا شيء أيضا تقدم. فإذا هذا البحث المعنى رأيس حجية الدليل العقلي شنو؟ الدليل العقلي إذا ظني مو حجة، واضح؟ إذا قطعي هم الحجية شنو؟ ضرورية يستحيل سلب الحجية عن الدليل العقلي القطعي. في هذا البحث عادة يتطرق إلى قضية خلاف الأخباريين في خصوص هذا الباب، من جملة موارد الخلاف بين المصوريين والأخباريين في هذا المورد. الأخباريين ذهبوا إلى أن الدليل العقلي ليس حجة مطلقا، لا الظني ولا القطعي، ليس حجة، واضح. ولذا اشتهرت تسميتهم بهذا الاسم يوم أخباريون. أخباريون يعني يعتمدون على الأدلة النقلية، والأدلة العقلية لا يعتمدون بها ولا يعتمدونها دليلا أصلا. وهذا إذا أخذناه بظاهرة لا يمكن الإيمان به، لأنه يتنافى مع البديهية السابقة القائلة بأن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، ويستحيل سلب الحجية عن القطع، يعني باب سلب الذات ذاتي عن الذات، سلب الزوجية عن الأربعة جنوبية. إذن إذا دليل عقلي قطعي قام على شيئين، شلون يجون الأخبار يقول أن هذا دليل عقلي مو حجة القطعي مو حجة؟ شلون يفككون بين الحجية وبين من؟ وبين القطع؟ هذا مستحيل. فشلون يؤمنون بهذا المطلب؟ في الحلقة السابقة السيد تطرق في مقام رفع هذه الشبهة، وانا نكررها. بعض علمان وعلمان الأصوليين حاول أن يوجه قول الأخباريين لعدم حجية الدليل العقلي القطعي، واضح، بأن حول القطع الطريقي الذي لا إشكال كما قلنا باستحالة سلب المنجزية والحجية عنا، حول هذا القطع الطريقي إلى قطع ماذا؟ موضوعي. وقلنا سابقا في باب القطع الموضوعي بأنه القطع الموضوعي يمكن التصرف فيه بلا إشكال، القطع الطريقي هو الذي لا يمكن التصرف فيه بلحاظ أشخاص القاطعين وبلحاظ زمان القاطع وبلحاظ متعلقات القاطع، لا يمكن التصرف فيه إطلاقا القطع الطريقي. لكن القطع الموضوعي يمكن التصرف فيه. ليش؟ لأن القطع الموضوعي موضوع بالحكم الشرعي، وموضوع الحكم الشرعي بيد الشارع بلا إشكال، واضح. إذا قطعت بوجوب الصلاة هذا قطع طريقي، لا يقدر الشارع يقول لك في حالة القطع بوجوب الصلاة يقول لك أن شنو؟ أن الوجوب ما مجعول في حقك، هذا ما يمكن. لكن لو فرضنا أن الدليل دل على حرمة الخمر على القاطع بالخمرية، هذا القطع الخمرية شو يصير؟ قطع موضوعي. المن موضوع؟ الحرمة. فإذا حرمة حكم شرعي قاعدنا، لم يتعلق القطع بها حتى يكون قطعا طريقيا، وإنما القطع بالخمرية أخذ موضوعا للحرمة، واضح. فالقطع بالخمرية صار موضوع للحرمة، الشارع يقدر يصرر يقول أنا أجعل الحرمة مرتبة على القطع بالخمرية مطلقا، يقدر يجيبه. يقدر يقول أجعل الحرمة مرتبة على القطع بالخمرية الناشئة من هذا الطريق، يقدر يقول أجعل القطع بالخمرية موضوع للحرمة الصبح، بالليل مو موضوع له، أقام موضوع يقدر يصرف بالشارع كيفما أشاء. فإذا معقول أن يقول أن القطع بالخمرية إذا نشأ من الدليل العقلي هذا ليس موضوع لمن؟ للحرمة. والقطع بالخمرية إذا نشأ من الدليل النقلي هذا موضوع لمن؟ للحرمة. يقدر يقول واضح؟ هذا المحقق إيش قال؟ قال أن مراد الأخباريين هذا الشيء، قالوا هكذا بأن الحكم الشرعي موضوعه ماذا؟ القطع به من الدليل النقلي، واضح؟ يعني عدم القطع بالحكم من الدليل العقلي أخذ في موضوع الحكم الشرعي، كل حكم شرعي، أي حكم شرعي من جملة قيود شنو؟ من جملة شراطة عدم القطع من الدليل العقلي، واضح يا أولى؟ وجوب الحاج إذا قطعت به من الدليل النقلي، أما إذا قطعت به من الدليل العقلي ليش؟ لأن عدم القطع من الدليل العقلي أخذ في موضوع وجوب الحاج. فالمكلف الخارج إما أن يقوم عند الدليل النقلي على وجوب الحاج فوجوب الحاج يثبت في حقه، مو؟ وإما أن يقوم الدليل العقلي عد على وجوب الحاج، لأن أقول لا يجب عليه. فإذا ليس معنى ذلك هو التفكيك بين الحجية وبين القاطع حتى نقول أن هذا مستحيل، وإنما معناه ماذا؟ التصرف في موضوع الحكم الشرعي بأن نأخذ عدم القطع من الدليل العقلي في موضوع كل حكم شرعي، فعند القطع بالحكم من الدليل العقلي كل حكم شرعي بعد ما يثبت، واضح؟ لا أنه لا يثبت من باب أن الإنسان قاطع بالحكم الشرعي والشارع يقول لي أنه أنا أثبت الحجية عن قطعه حتى نقول أن هذا محال، وإنما من باب أن الحكم الشرعي شرطة ما تحقق، كان وجوب الحج إذا استطاع ما تحقق لا يتحقق لا يثبت، نحن نقول هذا الحكم الشرعي شرطة ما تعلم، شنو شرطة؟ شرطة عدم القطع من الدليل العقلي، فإذا قطعنا الدليل العقلي معناه انتفى الشرط، انتفى هذا العدم في الحكم الشرعي لا يكون ثابت من عليه، واضح؟ هذا التوجيه اللي ذكر بعض الفحول توجيها لما يقوله الأخباريون من عدم حجية الدليل العقلي القطعي، واضح؟ التوجيه بالحلقة السابقة مذكور لكن مناقشة ما مذكورة هنا سيدي ناقشة ناقشة بمناقشة مناقشة الأولية، وأنه يقول افترضت أن القطع بالدليل العقلي أخذ عدمه قيدا وشرطا في ماذا؟ في الحكم ممكن؟ احنا نقول اي قطع يؤخذ عدمه في موضوع الحكم الشرعي هل هو عبارة عن القطع العقلي بالمجعول يؤخذ عدمه في موضوع الحكم، او عبارة عن القطع العقلي بالجعل يؤخذ عدمه في موضوع الحكم، واضح الفرق بينهما؟ تارة نفترض ان الشارع يقول للمكلف هكذا يجب عليك الحج إذا لم تقطع، واضح؟ إذا لم تقطع بواسطة الدليل العقلي بوجوب الحج يعني بالحكم المجعول، فالقطع العقلي بالحكم المجعول أخذ عدمه قيدا في الحكم المجعول، واضح هذا تصورا؟ واضح أيها القاطع، أيها القاطع من الدليل العقلي بوجوب الحج، أنا أقول الحج ما تعلق، شو وقت يثبت وجوب الحج عدك؟ مشروط وجوب الحج مشروط بعدم القطع العقلي بوجوب الحج، فإذا قطع من الدليل العقلي بوجوب الحج وجوب الحج هذا لا يثبت في حقه، واضح؟ إذا هيك قلنا يقول تعالى نقول مراد هذا المحقق اللي يوجه كلام الأخبارين هو هذا، هذا واضح الاستحالة، ليش واضح الاستحالة؟ لأن هذا معناه أن المكلف القاطع من الدليل العقلي بوجوب الحج، الشارع يقول له شنو؟ وجوب الحج شنو؟ ما ثابت في حقه، واضح؟
يعني وجوب الحج ثبوته مقيد بماذا؟ بعدم هذا القبض. فإذا قطع بوجوب الحج بالحكم المجعول من الدليل العقلي الشارع يقول له وجوب الحج ما ثابت في حقه، يقول هذا مستحيل، لأن القاطع بالحكم المجعول يستحيل أن يصدق بأن الحكم المجعول شنو؟ ما ثابت في حقه. واضح؟ شلون القاطع بالوجوب يستحيل أن يصدق بجعل الحرمة في حقه؟ القاطع بأحد الضدين يستحيل أن يصدق جعل الضد الآخر في حقه؟ إحنا نقول هذا القاطع بوجوب الحج مفروض من الدليل العقلي، لكن هو قاطع على كل حال. قاطع يعني عنده كشف تام عن الواقع بحيث ما يحتمل خلاف اطلاقا. هذا القاطع بالحكم المجعول كيف يقال له بان الحكم المجعول ليس مجعولا في حقه؟ هذا القاطع بالحكم المجعول كيف يقال له بأن الحكم المجعول ليس مجعولا في حقه؟ هذا يلزم منه التناقض بنظر القاطع، أنه هو قاطع بالحكم المجعول يعني قاطع بثبوت أكو حكم مجعول في حقه. فإذا انتفى الحكم المجعول عنه معناه يقطع بالشيء وبعدمه في آن واحد، وهذا محال. واضح هذا؟ هذا إذا قلنا بأن القطع العقلي بالحكم المجعول أخذ عدمه قيدا في الحكم المجعول، هذا واضح الاستحالة. فإذن ما يمكن أن يدعو الأخباري. وأخرى يفترض لا توجيه اللي هو السيد ذكره في الحلقة السابقة ومر بعض الأحيان خلال هذا الباحث، ونقول أن القاطع بالجعل، القطع بالجعل من الدليل العقلي يؤخذ عدمه في الحكم المجعول. هذا بعد ما بيستحالة. يعني أيها العالم بالجعل من الدليل النقلي المجعول ثابت في حقه، وأيها العالم بالجعل، بالجعل مو بالمجعول، بالجعل من الدليل العقلي المجعول شنو؟ مفعل في حقه. واضح؟ مثلنا لها قضية شنو؟ إذا قرأت آية عليه آية التقصير حينئذ يعني علم بالجعل من الدليل النقلي، قرأت عليه آية التقصير دليل نقلي، فوجوب التقصير يحمس في حقه. يمكن أن نقول أن الحكم المجعول مقيد بماذا؟ بالعلم بالجعل. هنا شو نقول؟ نقول الحكم المجعول مقيد بماذا؟ بالعلم بالجعل من الطريق النقلي. هذا تعبير. إذا عبر عنا بعبارة أخرى نقول أن الحكم المجعول مقيد بعدم العلم بالجعل من الدليل العقلي. واضح؟ تعبيران مؤداهما واحد. فإذا الحكم المجعول مقيد بعدم العلم العقلي بالجعل، عدم العلم العقلي بالجعل. فإذا علم من الدليل العقلي بالجعل مجعول ما يكون في حقه. هذا ممكن ومستحيل. هذا ليش؟ ليش مستحيل؟ لأن نفس هذا العالم بالجعل من الدليل العقلي يمكن أن يصدق بعدم فعلية المجعول في حقه، ما يلزم منه تناقض. في الحالة الأولى كان يلزم تناقض، ليش؟ لأنه هو قاطع بالمجعول أفرض من الدليل العقلي، ما يعقل أن يصدق بانتفاء المجعول في حقه، بينما هذا قاطع بماذا؟ قاطع بالجعل مو بالمجعول. والقاطع بالجعل من الدليل العقلي يقدر يقول أن الشارع ما جعل الحكم المجعول في حقه. واضح؟ يعني يقدر يتصور الإنسان أن هكذا، بأنه إذا كنت عالما بجعل وجوب الحج من الطريق النقلي وجوب الحج فعل في حقه، أما إذا علمت بوجوب الحج من دليل عقلي وجوب الحج مو فعل في حقه. هذا يمكن أن يصدق به الإنسان، فهو مو مستحيل. لكن يلزم الإشكال عليه من ناحية أخرى. واضح المطلب إلى هنا؟ إشكال عليه هو هذا، أن هذا التصديق، تصديق الإنسان بعدم المجعول في ظرف القطع والعلم بالجعل من الدليل العقلي، وإن كان ممكن مو مستحيل، لكنه خلاف المفروض في المقام. شلون خلاف المفروض في المقام؟ لأن هذا الإنسان العالم بالجعل من الدليل العقلي لا يخلو. إما أن يعلم بالجعل بمعنى أن يعلم بتمام ما هو دخيل في ذلك الحكم، وإما أن يعلم بملاك الحكم لكن على نحو يحتمل وجود شيء آخر يكون دخيل في الملاك احتمال. يعني هذا العلم بالجعل من الدليل العقلي لا يخرج عن أحد هذين الاحتمالين واقعان ثبوتان. أنا تارة أعلم بجعل وجوب الحج من الدليل العقلي، لكن الدليل العقلي كما علمني بوجوب الحج بجعل وجوب الحج علمني أن تمام الملاك متحقق وأن وجوب الحج ليس معلق على أي شيء آخر. الدليل العقلي، وتارة النفر لا، أن الدليل العقلي ما يقول هذا الشيء، ما يقول أنه ماكو شرط آخر وإنما القضية تبقى معلقة. ممكن أن يثبت شرط آخر وممكن شنو أن ما يثبت شرط آخر. المسألة واقعا لا تخلو من أحد هذين الاحتمالين. إذا الاحتمال الأول كان ثابت، يعني الحكم العقلي أو الدليل العقلي دل على جعل وجوب الحج علم بالجعل من الدليل العقلي، مع العلم بأن تمام ما هو دخيل في وجوب الحج هذا متحقق وليس موقف على أي شيء آخر، زين هنا شلون يجي هذا الإنسان العالم بهذا الشكل يجي يصدق بأن وجوب الحج معلق على من؟ معلق على شيء جديد، وهو شنو؟ عدم العلم بالجعل من الدليل العقلي. هذا ما يمكن الجمع من هجه، ما يمكن الجمع. وأما إذا افترضنا أنه من البداية ليس كذلك، من البداية أن الحكم من الممكن أن يثبت له شر ومن الممكن أن لا يثبت له شر، فنقول أن هذا ليس حجة من البداية لأنه يصبح دليلا عقليا ظنيا لا قطعيا. وقلنا أن الدليل العقلي الظني ليس حجة من البداية، بلا حاجة إلى أن نتكلف تحويلة من القطع الطريقي إلى القطع الموضوعي. نقرأ هاي المناقشة فقط، ما نقرأ جانب الدرس، درس ما بي شيء. يرد على ذلك أولا أن القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم هل هو القطع بالحكم المجعول أو القطع بالجعل؟ والأول واضح الاستحالة، لأن القطع بالمجعول يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا، فكيف يعقل أن يصدق بأنه يساوق انتفاءه؟ واضح شلون يساوق انتفاءه؟ والشارع يقول له المجعول معلق على عدم هذا القاطع، فإذا أكو عند قطع من الدليل العقلي معناه مجعول ما أكو. واضح؟ هذا يلزم منا أن يقطع المكلف بثبوت المجعول وبعدم المجعول في آن واحد وهذا محال. وأما الثاني فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة. يا استحالة يعني اللي كان في السطر الأول واضح الاستحالة، هذا ما تنطبق. ليش؟ يقول قد يصدق القاطع بالجعل بعدم فعلية ماذا؟ قاطع بالجعل ما يخالف، يمكن أن يصدق بعدم فعلية المجعول، ولكن التصديق بذلك هنا خلاف المفروض، لأن المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك للحكم. الدليل العقلي يقول أن تمام الملاك للحكم ثابت، فكيف يعقل التصديق بإناطة الحكم بقيد آخر وهو شنو؟ عدم العلم بالجعل من الدليل العقلي. هذا قيد يصير، شلون استطاع قيد في وجوب الحج وجوب الحج إلى قيد آخر وهو شنو؟ عدم العلم بالجعل من الدليل العقلي. وبكلمة موجزة، إن المكلف إذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك للحكم فلا يمكن أن يصدق بإناطته بغير ما قطع عقلا بثبوته، وإذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم ولكن على نحو لا يجزم بأنه ملاك تام بل يحتمل دخل بعض القيود فيه، فليس هذا القطع حجة في نفسه بلا حاجة إلى بذل عناية في تحويله من طريقي إلى موضوعي. هذا كله الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول السيد أنه هذا التوجيه يمكن أن نتصور إلى معنى فيما إذا كان الدليل العقل القطعي يثبت حكم، كما في الحالات المتعارفة نقدر نتصور أن الحكم الشرعي قيد بماذا؟ قيد بعدم قطعي به من الدليل العقلي. يجي الكلام السابق ممكن سلامة الله، لكن يقول في بعض الأحيان الدليل العقلي القطعي ينفي حكم لا يثبت حكم، واضح؟ مثلا في بعض مقدمة الواجب الحكم العقلي يثبت حكم، لكن في بعض الأحيان العقل الدليل العقلي ينفي حكما لا يثبت حكما. مثل ايش؟ مثل حكم العقل القائل باستحالة اجتماع الأمرين لماذا؟ ضدين حتى على نحو الترتب على صاحب الكفاية، هذا عقلها. لو فرضنا أننا آمنا بهذا الدليل العقلي، هذا الدليل العقلي نتيجة شنو؟ نفي حكم، نفي الأمر في حالة الأمر بالإزالة. لا يقول يستحيل جعل الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب، واضح؟ فهذا دليل عقلي قطعي نتيجته نفي حكم لا إثبات حكم. إذا افترضنا هيك أقعد مسألة